رسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى المسألة السابعة، والتي يتعرض فيها الماتن لتلف العين، وأما تلف العين هل يوجب البطلان من حين التلف أو البطلان من رأس كلا أو بعض حسب ما يكون. قلنا بأن المشهور قالوا بأنه لا يكون من حين التلف، البطلان من حين التلف، وأما قبل التلف ما في عندنا بطلان. وبالتالي لو المؤجر صار في الفترة ما بين العقد وتلف العين صار إلى التصرف في المنفعة تصرفا ناقلا في البيع، فهذا التصرف يكون تصرف صحيح تام صادر من أهله وواقع في محله في البيع. وبالتالي أن مآت المتصلة والمنفصلة سوف تكون للمؤجر في البحث بلا حاجة إلى إذن أو مراجعة المستأجر، وهذا بخلاف ما لو بنينا على مقالة المات وهو أنه لا يكون التلف من رأس ومن أساس العقد، لا أنه من حين البطلان يكون من رأس لا من حين التلف، حيث أن المؤجر لو تصرف في المنفعة هذا التصرف سوف يكون تصرفا فضوليا محكوم بالبطلان ما لم يأذن المستأجر في البحث، وهكذا النماءات سوف تكون على ملك المستأجر في نماءات الأجر عموما ونماءات في البحث. وكنا بصدد ذكر الأدلة في البحث، تقدم معنا الدليل الذي يصلح لأن يكون وجها لما ذكره المهتين ويتلخص في مجموع دليلين. الدليل الأول وهو الذي أشار له الماتن في المتن، وهو أنه بالنسبة للمنفعة لما كانت تدريجية الحصول فملكيته تكون ملكية تدريجية لا تكون ملكية دفعية، وبالتالي حينئذ الأجرة سوف تكون نظير حينئذ تلك المنفعة، كما أن المنفعة تدريجية الملكية في البيع كذلك الأجرة سوف تكون تدريجية. لا معنى لأن يحكم بأن المؤجر مالك لتمام المنفعة في حين أن المستأجر يملك المنفعة، لا معنى لأن نحكم بأن المؤجر مالك لتمام الأجرة في حين أن المستأجر يملك المنفعة شيئا فشيئا في البيع وبشكل تدريجي على حد وعلى حد تدريجية وجودها وحصولها وتحققها في البيع. إذن لي حينئذ أشار له المات، وفرق واضح فيما بين تلف العين بعد القبض المبيع من طرف المشتري وبين تلف حينئذ العين المستأجرة في العين، لأن هنالك حينئذ تلف للعين الموجودة والمتحققة والحاصلة والثابتة في البيت، أما هنا لا يكون تلف لمنفعة متحققة وإنما تكون متحققة على تقدير وجود العين في ذاك الآن اللي بدنا نطلب تحققها فيه، فإذا تلفت العين فلا تحقق حينئذ لتلك المنفعة فيها. هذا اللي فقط. والوجه الثاني اللي هو حينئذ اختلال شرط آخر من شرط صحة الإيجار اللي هو عدم القدرة على الوجه الثاني، قلنا حينئذ فيه نقاش تقدم، وذلك بأن القدرة والعجز فرع وجود المتعلق، يعني مثلا عاجز عن أمر ما فرع وجود ذلك الأمر، أما إذا لم يكن موجودا فلا يوصف لا بالقدرة ولا بالعز في البحث. واضح. وهنا حيث لا وجود للمنفعة نتيجة تلف العين فحينئذ مسألة القدرة على تسليم الملك عن المنفعة والعجز عن تسليم الملك عن المنفعة هذا أصلا لا أساس له ولا موضوع له في البيع، تكون باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصدق هنا لا عجز كما لا يصدق حينئذ قدرة، لا قدرة ولا عدم قدرة حينئذ كذلك. إذا الذي تقدم. طيب، أما الوجه الأول الذي ذكره الماتن قدسره فهذا الوجه حينئذ نوقش فيه من قبل صاحب مهذب الأحكام السيد عبد الأعلى السبزواري بما يرجع إلى نقد وحل الحقيقة. حاصل النقد الذي أشار له السيد عبد الأعلى يتلخص حينئذ في نكتتي، وهي أنه في المقام حاصل النقد يتلخص فيه وهي أنه سوف لا يكون ملكية للمنفعة إلا باكتفاء تلك المنفعة. أنه لا ملكية للمنفعة إلا باكتفاء المنفعة، وبالتالي ليش؟ لأن المنفعة حينئذ ما وجد منها اللي هو عبارة عن مستوفي قبل الاستيفاء، حينئذ ما في عندنا لأنه ما وجد منها هو هذا المقدار الذي استوفاه حينئذ المستأجر. فحينئذ ملكية المنفعة وجودا وعدما دائرة مدار حينئذ استيفاء تلك المنفعة فيها، وبالتالي حينئذ الموجب للضمان في باب المنافع ليس العقد، وإنما الموجب للضمان هو فوات المنفعة على المؤجر نتيجة استيفاء المستأجر للمنفعة، وهذا حينئذٍ مما لا يمكن الالتزام به فيه. لازم ما أفاده الماتن من أن المنفعة تدريجية الوجود، ما وجد منها هو المقدار الذي استوفي في البيت، فيكون أمر وجود تلك المنفعة وبالتالي أمر ملكية تلك المنفعة دائر مدار استيفاء تلك المنفعة، فبمقدار ما استوفي من تلك المنفعة هو هذا المقدار الذي وجد وحكم عليه بأنه مال فيه، وبمقدار ما لم يوجد حينئذ لا مال ولا منفعة في البحر، لأنها تدريجية الحصول تحققا وتدريجية بحسب المالية حينئذ في البحر، فبالتالي لا مالية ولا منفعة في المقام. وعلى هذا الأساس لو حكم حينئذ بالضمان لا ينبغي أن يكون منشأ الضمان في باب المنافع هو عبارة عن عقد الإيجار، وإنما منشأ الضمان هو فوات تلك المنفعة على المؤجر نتيجة استيفاء المستأجر للمنفعة فيها. هذا حاصل النقد الذي ذكر. ثم أشار إلى حل، هذا الحل هو نفس الوجه الذي يكون مستندا للمشهور من أن التلف من أن البطلان إنما يكون من حين التلف لا أن البطلان يكون من رأس في البحر. وحاصل ذلك يعني ساعتها هون هذا الحل تجعله أنت وجه مستقل هو الوجه للقول به أن البطلان يكون من حين التلف، وهو ما رآه إذن جملة من الفقهاء. حاصل ما أفاده بالنسبة لهذا الوجه هو أن المنفعة صح بحسب التحقق هي تدريجية، لكن ملكية المنفعة لو كانت دائرة مدار وجود المنفعة خارجا وتحققا كان الأمر كما ذكر، وهي أنه لابد وأن تكون تدريجية هذه الملكية ملكية سنخ ملكية تدريجية على حذف تدريجية حصول وتحقق المنفعة في البلد، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ وذلك خلنا نجي حتى بالنسبة للأمور المتحققة ابتداء كما في باب البيع الأعيان وإلى آخر العين متحققة في باب البيع، ولكن أنت تحقيقا لا تملك العين، أنت تحقيقا مش عم تملك العين الخارجية فيها. ليش؟ لأن التمليك هو من الأمور الاعتبارية، وإن كان له متعلق فيكون من سنخي يعني أمر اعتبار، ولا يعقل أن يتعلق الأمر الاعتباري بأمر متحقق ومتحصل خارجا بمعزل عن الاعتبار في البحث. انت بالملكيه ما بتعمل شيء الا طرف الاضافه مثلا في باب البائع، بدل ان يكون زيد البائع رح يكون شو مثلا عمرو المشتري في البحث. اذا الذي حينئذ نستفيد، فالمتعلق حينئذ ليس امرا خارجيا وانما ملكيه الامر الخارجي، هذه الملكيه اللي هي عبارة عن أمر إضافي أمر لحاظي أمر اعتباري إذن في البيع. واضح هذا الشيء الذي نريد أن نقوله. فبالتالي هذا التمليك سوف يتعلق بأمر اعتباري. ما هو الأمر الاعتباري؟ هو عبارة يعني في باب البيع وفي باب الإيجار. في باب البيع التمليك ما بيتعلق بالعين الخارجية، التمليك يتعلق بصورة تحكي الخارج في البيع. كذلك الحال في باب الإيجار، البيع لا يتعلق حينئذ بما يتحقق خارجا من منفعة، وإنما يتعلق البيع الإيجار والتمليك يتعلق بأمر اعتباري، بأمر لحاظي. هذا الأمر اللحاظي نجي نبحث هل هو له وحدة حينئذ ولو اعتبارية، أو أنه أمر تدريجي لا يحصل الجزء اللاحق منه إلا بتصرم انقضاء الجزء السابق. قال بيوقع حينئذ الباب. يقول أن المملك في باب الإجارة كالمملك في باب البيع. كيف أن المملك في باب البيع يكون أمرا حينئذ متحققا، بس متحقق في وعاء الاعتبار، مش متحقق خارج، متحقق في وعاء الاعتبار يضاف للخارج، يكون قنطرة للخارج ويكون معبر للخارج وصورة يحكي الخارج ويطابق الخارج فيه. كذلك الحال هنا بالنسبة للإيجار، حيث يكون المملك ليس حينئذ المنفعة الخارجية التي هي متصرفة، وإنما يكون المملك هو هذه المنفعة كأمر اعتباري موجود في وعاء حينئذ الاعتبار، وتكون هي مصب التمليك حينئذ في البين. ونقل هذه المنفعة الملحوظة اعتبارا والموجودة في وعاء الاعتبار وفي وعاء اللحاظ كأمر وحداني، لكن مش هي كهي، هي كما كتحكي عن الخارج وكطريق للخارج وآلة وقنطرة للخارج من منافع متحققة وموجودة في البيع. هو هذا الشيء الذي نقل من كيس المؤجر إلى جيب المستأجر في البيع بإزاء أجرة في ذلك. فحينئذ سواء في باب البيع أو في باب الإجارة المملك نقول أمر اعتباري. هذا الأمر حينئذ الاعتباري في باب البيع ما بده حينئذ، مش بحاجة إلى عناية وتجشم الوحدة حينئذ اللحظية في البيع والوحدة الاعتبارية. أما في باب الإجارة لا، بدنا نجشم له عناء الوحدة الاعتبارية، يعني اعتبارا يلحظ كأنه أمر وحداني، لكن ليس المآل والمنتهى هو عبارة عن هذا الأمر الاعتباري. ليش؟ لأنه يؤخذ كالطريق للواقع، سواء في باب البيع صورة لحظية طريق للواقع لوحظت من نظرات الحمل الأولي، كذلك الحال هنا تؤخذ كطريق للواقع. هذه الوحدة الاعتبارية تؤخذ كطريق للواقع. ما هو الواقع؟ ليس الواقع حينئذ في وحدة اعتبارية، وإنما في وجود تدريجي لا يتحقق الجزء اللاحق منه إلا بتصرم انقضاء الجزء السابق في البيع. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد عبد الأعلى السجواري في مهذب الأحكام ردا على الماتن كحل. هذا الحال كما قلت لكم هو الوجه الذي يستند إليه من ذهب إلى دعوة القول بأن البطلان في صورة التلف هو من حين التلف في البيع، لا أن البطلان يكون من رأسه في ذلك. فرجع كلامه بالتالي إلى حل نقد وحل في البيع. هلأ هذا الكلام تام أو غير تام نقول. أما بالنسبة للنقد، بالنسبة للنقد في البين لا يرجع لمحصل، وذلك لأن المدار في ملكية المنفعة مش على استيفائها، ليس المدار في ملكية المنفعة على استيفاء تلك المنفعة في البين. واضح؟ أول شيء ليس المدار كذلك، وهو هذا بده يقوله سيد عبد الأعلى السجواري، بس بدنا نبين أزيد من هذا أن ما ذكره الماتن لا يستلزم هذا المهم، لا يستلزم أن يكون المدار في ملكية المنفعة على استيفاء المنفعة فيها، لأنه هو مسلم سيد عبد الأعلى السجواري وهذا قدر مشترك فيما بيننا وبينه أن استيفاء المنفعة ليست هي المدار في ملكية المنفعة، بل ملكية المنفعة حاصلة بمعزل عن الاستيفاء. وبالتالي حينئذ الضمان لا يكون بميلاد التفويت ونتيجة استيفاء المنفعة، وإنما بنقطة العقد حينئذ في واضح، وذلك حينئذ لنقطة واضحة. وحاصل هذه النقطة هو أن الاستيفاء هو فعل المستأجر في العين وليست هي الخصوصية الكامنة في العين التي على أساسها حينئذ ملك. وإن شئتم قلتم المؤجر لا يملك المستأجر ما يكون فعل نفسه في البيت. يعني الشيء هو فعل نفس المستأجر وبيجي المؤجر عم يملكه إياه. لا، المؤجر لما يملك المؤجر شيء يعني عم ينقل من كيسه إلى جيب المستأجر شيء لم يكن عند المستأجر. واستيفاء المنفعة هو فعل المستأجر، فلو كان المؤجر حينئذ ينقل إلى المستأجر ما يصطلح عليه استيفاء المنفعة، فعم يملك المستأجر ما هو من كيس المستأجر ويتقاضى في مقابله العوض، وهذا مما لا يرجع إلى محصن فيه البحث. وعلى هذا حينئذ الأساس نقول أن كلام الماتن لا يستلزم حينئذ هذا المطلب فيه البحث. ليش لا يستلزم هذا المطلب؟ وذلك لهذه النقطة، وهي أنه بحسب الفرض في المقام أشرنا مرارا وتكرارا أن التمليك في باب المنفعة لا يتم لا لحينئذ استيفاء لأن فعل المستأجر، ولا للمنفعة المتحققة خارجا. ليش؟ لأنه من أين نعلم أن المنفعة متحققة خارجا؟ ولا من خلال الاستيفاء في البيع. واضح. ومن دون ذلك ما في عندنا حينئذ ما يصطلح عليه بوجود المنفعة. وإنما التمليك في باب الإجارة إنما يكون لتلك الحيثية الكامنة في العين، هذه الحيثية اللي هي محط تنافس ورغبة حينئذ العقلاء لبذل الأجرة بإزاء حينئذ الحصول على تلك الحيثية الكامنة مثلا في تلك العين. مثلا حيثية الاستراحة على الكرسي والجلوس على الكرسي، حيثية الاستراحة تفت مش نفس الاستراحة، لا، في حيثية حينئذ بتلك العين يمكن على أساسها أن يستريح حينئذ ويجلس على الكرسي. الجلوس ليس هو ما أجرت الجلوس على الكرسي، لأن الجلوس هو فعل المستأجر، فكيف أملكه ما هو فعله في البيت؟ وإنما أجرته وملكته بموجب الإجارة، هذه الحيثية الكامنة في هذه العين اللي هي مش موجودة مثلا في العمود على سبيل الفرض، واضح، وليست موجودة مثلا في شيء آخر غير ما بقعده على الكتاب، ما بقعده على عمود، ما بقعده على مثلا طاولة، إنما على شو؟ على الكرسي، لأن هنالك سنخ حيثية موجودة في تلك العين هي مملوكة للشخص تبعا لملكية العين في البين، وهي هذه التي يملكها للمستأجر. المستأجر بده يفعل هذه الحيثية، بده يخرجها من القابلية، هي مش قابلية، هي موجودة حينئذ بالفعل بالنسبة للعين، بده يفعلها ويحققها حينئذ خارجا يكون بفعل منه، هذا الفعل الذي يكون منه والذي يحقق حينئذ تلك الحيثية. يعني ما ملكت هذا، ما ملكت الجلوس على الكرسي، كيف الجلوس هو فعل؟ ما ملكت الاستراحة على الكرسي وحال أن الاستراحة صدرت هي فعل فيه، وإنما ملكته تلك الحيثية الكاملة بالعين اللي هي محط تنافس ورغبة العقلاء حينئذ في العين. فإذا كان الأمر كذلك فليس المطلب دائر وجودا وعدما، مدار تحقق ووجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، آخر ما يشغل بال الفقيه مسألة وجود وتحقق حينئذ المنفعة حينئذ في الخارج. لكن هذه الحيثية تبقى موجودة إلى ما دامت العين موجودة بحسب الواقع ونفسه. إذا تلفت حينئذ العين بدنا نجي لهيد الحيثية، هذه الحيثية ما إلى حينئذ تحقق فيها، ما في رابط. بينما أفاده الماتن من أن بطلان الإجارة يكون من رأس إذا حصل التلف، وبين ما ألزمه السيد عبد الأعلى السبزواري للماتن من القول بأن ملكية المنفعة تكون ببركة الاستيفاء في البين، وإذا في عليه إشكال دوري على كل حال. ليش؟ لأنه إذا كان في طول الاستيفاء قبل الاستيفاء لا يكون مالكا للمنفعة، بالتالي لا يجوز له استيفاء المنفعة لأنها على ملك المؤجر في البين، فيكون ملكية المنفعة فرع الاستيفاء، والاستيفاء فرع أن يكون مالك المنفعة، بيلزم دور واضح في البيان، وإذا مما لا يمكن الالتزام به في البيان. الصحيح لا، أن أصل الاستيفاء وحديث الاستيفاء وحديث فعلية المنفعة من خلال الاستيفاء وتحويلها من قوة إلى فعلية ومن حيثية موجودة وكامنة في العين إلى أمر فعلي يستفيد منه المستأجر، هذا آخر ما يشغل بال الفقه. وإنما هنالك حيثية كامنة في هذه العين، وهذه الحيثية موجودة ما دامت العين موجودة، إذا تلفت العين انتفت حينئذ تلك الحيثية، فإذا انتفت تلك الحيثية لا يكون مالكا تلك الحيثية بقاء، وبالتالي حينئذ أي شيء ملك بقاء، واضح؟ ولا يقاس الامر حينئذ بالبيع، لانه بالبيع انت مش عم تملك الحيثيه، وانا عم تملك نفس العين، والعين قاره، واما الحيثيه هنا لا، عندك حيثيه استقباليه غير الحيثيه حينئذ. يعني بمساله الجلوس على الكرسي في عنا جهتين، في جنبتين، في جنبه متعلقه بالمستاجر، هذه ما خصنا فيه، في جنبه متعلقه بالكرسي والمؤجر في البين، هذه اللي بدنا نحن نحكي عنها. هذه الجنبه المتعلقه بالكرسي ونفس المؤجر في البين، هذه تكون من الامور التدريجيه حينئذ في البين. لا يحصل الجزء اللاحق منها الا بتصرم الجزء السابق، ويلحظ في كل ان من الآنات في البين. فحينئذ هل هو ملكه هذه الحيثية إلى سنة في البين أو إلى الشهر؟ حيثية الشهر الأول ما زالت العين موجودة محفوظة هذه الحيثية، أما حيثية الشهر الثاني انتفت بتلف العين في البين، فأي شيء حينئذ تملك، ملكت شيء غير موجود في البين، ولا يقاس في باب البين كما أسلفنا حينئذ وأشرنا لي بذلك. هذا ما يتعلق بالنسبة للنقد. ونزيد على ذلك أن النتيجة التي استخلصها السيد السبزواري بالنسبة للنقد لا ترجع لمحصل. ليه؟ لأن النتيجة التي استخلصها بالنسبة للنقد هو أن الضمان حينئذ سوف لا يكون بملاك بملاك التفويت نتيجة استيفاء المنفعة، لا يكون بملاك العقد، وإنما الضمان يكون بملاك التفويت نتيجة استيفاء المنفعة فيها. نقول هذا الكلام حينئذ ما له ربط به المطلب الذي نحن فيه. لا، افترض مثلا في باب البيع او في باب الإجارة او في اي باب من عقود المعاوضة وعقود الضمان في البيع، لا شك ولا اشكال ان هذه العين او تلك المنفعة ربما تكون حينئذ الى عدة موجبات وملكات للضمان، قد تكون مضمونة بقاعدة على اليد. اذا تحقق موضوع قاعدة على اليد اللي هو مثلا أن تكون اليد يد عادية ويد ضمان ويد غير مأذونة فيها، قد يكون بملاك الإتلاف فيما لو أتلف مال الغير مثلا، قد يكون لا بملاكات أخرى مثلا مثل في بدل الحيلولة وهكذا، من مثلا ضمان بملاك الأمر كما لو أمره بإلقاء مثلا متاعه في البحر، كانوا في سفينة مشرف على الغصب على الغرق فقال له ألقي متاعك في البحر، حتى لو ما قال له أن له ضامن قد يكون حينئذ ضامن، هذه ملاكات حينئذ للضمان. ولكن كل ملاك للضمان بيختلف عن ملاك آخر فيها. نحن سلمنا وأمنا أيها السيد الجليل بأن التفويت الموجب بنتيجة استيفاء المستأجر للمنفعة هذا موجب للضمان، صح؟ أو فقل أن الضمان هنا بملاك الإتلاف، بس عم تقول أنه سوف لا يكون الضمان بملاك العقد وإنما بملاك حينئذ الإتلاف نتيجة استيفاء المنفعة أو التفويت نتيجة استيفاء المنفعة، هذا الكلام لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه مثلا في مجالات عديدة، هل أنا حط إيدي على هذا الكتاب الذي هو ملك للغير أكون ضامنا له حينئذ؟ لكن بأي ضمان؟ ضمان واقعي في المنفعة بالمثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا، لو تلف حينئذ تحت يدي حتى من غير تعد وتقرير، حيث لم تكن يدي يد مأذونة وإنما يد عادية ويد ضمان في البيع. بس هذا ما بينفي في نفس الوقت إذا ما اشتريت هذا الكتاب من شخص بدرهم أن أكون ضامنا لهذا الكتاب بالضمان العقدي حينئذ في البيع. يعني ما حصل لدى السيد عبد الأعلى السبزواري مع علو مقامه صار في تشريك حينئذ بالنسبة لملكات الضمان، صح؟ في عنا ضمان بملاك التفويت أو فقول بملاك الإتلاف اللي منشأه استيفاء المستأجر للمنفعة، بس هذا بيعطيك ضمان واقع، وهذا نحن مش عم نحكي عنه، عم نحكي عن ضمان آخر اللي هو الضمان العقدي، وهو ضمان جعلي، ضمان مسمى وضمان وضعي حينئذ في البيت، وليس ضمانا واقعيا البدل المثلي أو البدل القيمي حينئذ في البيع. واضح؟ إذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. هب هب أن الإجارة هب أنه يكون حينئذ ذلك الشيء مضمونا بالضمان الواقعي نتيجة الاستيفاء مثلا المنفعة بإتلاف مثلا تلك المنفعة في البيع، بس هذا لا يمنع في نفس الوقت أن يكون مضمونا بالضمان العقدي، لكن مع وجود الضمان العقدي لا يقدم على الضمان العقدي شيء. نعم، إذا ما في عندنا ضمان عقدي يصار حينئذ إلى مسألة الضمان الواقع بالبدل مثل أو يعني ما في عندنا ضمان عقدي، إما أصلا ما في عقد أو كان عقد وكان العقد مثلا باطنا في البيع، وإذا لا بأس به. هذا الشيء الذي نريد أن يشير له في المقام دفاعا عما أفاده المادي القدس. وفي خاتمة هذا الكلام المرتبط مع السيد عبد الأعلى السبزواري، قبل ما ندخل بالحال، لأن الحال بدنا ندخل حينئذ بجواب مستقل ذكره حينئذ ما يصلح لأن يكون وجها لما ذهب إليه المشهور من أن التلف موجب لبطلان العقد من حينه، لا بطلان العقد من رأس في قلبه. الصحيح أنه حتى ولو لم يكن استيفاء يكون هنالك منفعة حينئذ متحقق، يعني حتى لو جرينا وتمشينا مع ما أفاده السيد عبد الأعلى السمزواري، مع ذلك لو لم يكن هنالك استيفاء يكون الأمر حينئذ كما أفاد المعتله. أنت أيها السيد عبد الأعلى السمزواري في المسألة الرابعة والثالثة اللي مضوا معنا إذا بتتذكر، هناك شو كنا بنحكي؟ أنه إذا مضت المدة وكانت العين تحت يد المستأجر، سواء استوفى المستأجر المنفعة أو لم يستوفي المنفعة، ثبتت الأجرة المسمات في ذمته في البيع. هذا الكلام قلناه فيما سبق أولى، قاله السيد عبد الأعلى أولى، هذا معنيت أي شيء؟ مع أنه لم يكن هنالك ما يستخرج هذه المنفعة ومكان من هذه المنفعة من القوة إلى الفعلية، ومع ذلك التزم السيد عبد الأعلى السمزواري فيما سبق بهذه البقالة في البيع. الأمر ليس دائرا حتى عند الماتن وعند سلم الأعلى دائرا مدار حينئذ أن تستوفى هذه المنفعة وأن تستخرج هذه المنفعة من القوة إلى الفعلية في البيع، وإنما الأمر دائر مدار نفس حينئذ وجود هذه الحيثية الكامنة في العين التي تكون مشروطة بوجود العين. إذا العين مش موجودة قطعا لا يكون لها وجود ولا يكون لها تحقق في البيع. وبالتالي حينئذ كان هنالك استيفاء لهذه المنفعة وإخراج لهذه المنفعة ومكامنها إلى الفعلية والتحقق أو لم يكن الأمر كذلك، هذه حينئذ الحيثية موجودة وثابتة وحاصرة حينئذ على كل حال في البيع. فحينئذ ما أفاده السيد عبد الأعلى السبزواري من نقد لا يرجع لي محصل لجملة هذه الأوجه التي يمكن أن ترد عليه. وأما بالنسبة للحال اللي هو مرتبط في الجواب عن الوجه الذي ذكره المشهور، هذا بحاجة حينئذ إلى بيان آخر سوف نشير له إن شاء الله غدا، مع الإشارة إلى نقطة أخرى في المقام، وهو أنه بحسب الواقع أنه هل يكون لدينا هنا مالان أو يكون لدينا لا فقط وفقط مال واحد في البلد، حتى إذا ما أتلف العين يكون إتلاف لمال واحد أو إتلاف لمالين في البين، حيث السيد الأستاذ حينئذ ذكر مطلبا وهذا المطلب بحاجة إلى تأمل يأتي إن شاء الله. كل ذلك غنى الحمد لله رب العالمين.